中は開かない。
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100%. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. باب سجود السهو والتلاوة والشكر.
نعم، ذكر المؤلف هنا ما يشرع للإنسان أن يفعله بعد فراغه من الصلاة، فإن العبد لما فرغ من صلاته استحب له أن يأتي بالأذكار المرتبة، دلالة على أن قلبه لا زال متعلقا بذكر الله عز وجل، وأن حياة المسلمين كلها طاعة لله، وليست طاعة الله مقتصرة على حال الصلاة. وأول ما يبتدئ به بعد فراغه من الصلاة المفروضة الاستغفار 3. فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر إذا سلم 3. والمعنى في هذا أن لا يعجب الإنسان بصلاته فيظن أنها على رتبة عالية، فلأنت يا أيها المؤمن قد حصل منك تقصير ونقص في أثناء صلاتك، لأنه هناك واجبات لم تؤدها على الوجه المطلوب، ثم هناك سهو وغفلة وحديث نفس في أثناء الصلاة، فشرع للعبد أن يستغفر من أجل أن لا تعجبه نفسه فيما يتعلق بصلاته. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. فقولها اللهم أنت السلام أي يا الله، أنت السلام أي أن هذا من أسمائك، أو أنت مصدر السلام وهو الأمن والطمأنينة، ومنك السلام أي يستمد منك. وقوله تباركت مأخوذ من البركة وهي الخير الكثير، وتباركت أي أنت المبارك لغيرك وأنت المبارك بنفسك، بخلاف غيرك فإنه لا يكون مباركا إلا باستمداده منك. وقوله يا ذا الجلال والإكرام أي يا صاحب المكانة العالية وصاحب القدرة على إكرام غيرك. ثم وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا اللفظ كما في صحيح مسلم، ثم يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، زيادة على ما ذكر المؤلف، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ففي هذا تكرار الشهادة بالألوهية لله وحده وعدم صرفها لغير الله، وفيه إثبات أن الملك الحقيقي الكامل الذي يتمكن فيه صاحبه من التصرف به بأي نوع من أنواع التصرفات هو لله سبحانه وتعالى، وأما غيره فإن ملكه مقيد بملك الله. ومقيد بقدرات مالكه. قال وله الحمد، أي أن الثناء الجميل الكامل الذي لا يعتريه نقص إنما يثبت لله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير أي لا يعجزه شيء. وقوله لا نعبد إلا إياه، لا نتوجه بشيء من العبادات لغير الله. له النعمة، أي أنه سبحانه هو المتفضل بإسداء النعم ويسالها للعباد. وله الفضل، أي أن ما وصلنا من خير فهو تكرم من الله سبحانه وتعالى، ليس من أعمالنا ما يكون موجبا على الله التفضل والإكرام، وإنما الله هو المتفضل برحمته وفضله، وأعمال العباد سبب لتكرم الله وفضله. وقوله وله الثناء الحسن، المراد بالثناء تكرار القول بالوصف الجميل، ويقال ثنى كلامه أي أعاده. والثناء الحسن أي الذكر الطيب، لأنه سبحانه لا يعتريه النقص، فالثناء الحسن الكامل له سبحانه. وأما الثناء الذي يكون لغيره فإنه يكون مقيدا. وقد جاء في الحديث أنهم مروا على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا. وقوله مخلصين له الدين، أي مفردين الطاعة لله وحده، لا نلتفت في ذلك إلى كراهية كاره وإلى محبة محب، وإنما ننوي بأعمالنا التقرب لله عز وجل، فلا يردنا شيء من الأمور عن طاعته سبحانه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر، ثم قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بذلك، وجعلها معقبات لا يخيب قائلها، وبين أن الفقراء يتمكنون من اللحاق بالأغنياء الذين يفعلون الخيرات بهذا الذكر. قال ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. واستمرار الإنسان على الذكر بعد فراغه من صلاته يشعر بأن العبد المؤمن مستمر على أنواع الذكر، وأن الذكر ليس مختصا بالصلاة. وهكذا أيضا يستحب للإنسان أن يقول بقية الأذكار، ومنها أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذه الكلمة، ويقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعن في كل صلاة أن تقول، وفي لفظ دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك من الأذكار الواردة بعد الصلاة قراءة آية الكرسي، فقد روى النسائي أن من كان يقرأها بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. وهكذا يستحب للإنسان أن يقرأ بسورة الإخلاص والمعوذتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بقراءة المعوذات دور كل صلاة. ويستحب للإنسان أن يحرص على فعل النوافل، والنوافل على ثلاثة أنواع. النوع الأول النافلة الراتبة المؤكدة، ومعنى قولنا مؤكدة أنها تفعل في السفر والحضر. وقولنا الراتبة أي أنها تقضى إذا فاتت، أي أنها تقضى إذا فاتت. و هذه هي سنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في سفره وحضره. والنوع الثاني من أنواع السنن السنن الرواتب، وهي التي تقضى إذا فاتت. والسنن الرواتب قد اختلف أهل العلم في عددها، فقال طائفة هي 10 ركعات، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وقد ورد ذلك في حديث ابن عمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر في صلواته على هذه الصلوات، لكن هذه الصلوات يحافظ عليها ويقضيها إذا فاتت. وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. ورد أيضا من حديث أمي حبيبة أن من فعل حرمه الله على النار. وجاء في الحديث أن من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير الفريضة في يوم بنى الله له بها بيتا في الجنة. ومن هنا قلنا بأن المستحب أن نجعل السنن الرواتب 12 ركعة، وأن نزيد ما قبل الظهر بحيث تؤدى ب4 ركعات. والمستحب أن تكون هذه الركعات مفصولة، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم. وهناك سنن نوافل لكنها لا تقضى إذا فاتت، ومن تلك السنن النوافل ما يفعل قبل العصر. قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث إسناده حسن، فيه راوي صدوق. وظاهر هذا أنه يصلي كل ركعتين بسلام مستقل. وأيضا من أنواع النوافل المطلقة سنة الضحى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن على كل سلامة من ابن آدم صدقة، فكل تهليلة صدقة وكل تسبيحة صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء وأبا ذر وأبا هريرة بركعتي الضحى. أيضا من الصلوات النوافل المستحبة أن يصلي الإنسان بالليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وقد قال الله عز وجل في وصف أهل الجنة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وينبغي بطالب العلم أن يخصص وردا يوميا في كل ليلة يصليه، سواء صلاه من أول ليلة أو صلاه من آخره، ولو قلل القراءة فيه. وأيضا من السنن المؤكدة صلاة الوتر، صلاة الوتر، وهي مستحبة وليست بواجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الواجب من الصلوات قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل هذا على أن غير هذه 5 ليست من الواجبات. وأيضا من أنواع الصلوات التي يشرع للعباد أن يحرصوا عليها تحية المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما ورد في الصحيح من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. لا شك أن الصلاة لها أثر عظيم على العبد، فإن صلاة النافلة أولا تكمل النقص الذي حصل على الإنسان في صلاة الفريضة، ما منا من أحد إلا وفي صلاته الفريضة نقص، فيكملها بصلاة النافلة. الأمر الثاني أن عودة الإنسان لأداء صلوات النوافل مشعر بمحبة العبد لأنواع التقرب لله عز وجل، وأنه ليس ممن يزهد في طاعة الله، بل إذا فرغ من الفريضة فعل النوافل لرغبته في طاعة الله جل وعلا. الأمر الثالث أن النافلة فيها صلة بين العبد وربه، المؤمن حريص على الاتصال بالله عز وجل. ثم إن الصلاة النافلة من أسباب دخول الجنة، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة قال للسائل: أعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك من فوائد صلاة النافلة ما يحصل من استقرار العبد، من استقرار نفس العبد وطمأنينة باله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وبهذا نكون قد أشرنا وبينا شيئا من معاني ما يتعلق بالصلاة في هذا الكتاب المهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة، هل المراد به المحافظة أو المراد به أداء صلاة في يوم واحد؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال، الجمهور على أنه لا بد من المحافظة، وأن من لم يحافظ لا يقال عنه بأنه يصلي في اليوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة. والقول الثاني يقول بأن المقصود بها يوم واحد لعموم الحديث، لكن هذا أهل العلم يضعفونه لأنه يخالف ظاهر الحديث بالدال على أن هذا متكرر لقوله في يوم وليلة، كأنه قال في كل يوم وليلة. ويدل عليه بعض روايات الحديث، فإن روايات الحديث يفسر بعضها بعضا، وقال طائفة بأن المراد به الموت اليوم الذي مات فيه الإنسان، فإن كان ذلك اليوم هو اليوم الذي سبقه قد صلى فيه المرء هذا المقدار من الصلوات فإنه يحوز بذلك الأجر المرتب عليه. نعم. القاعدة الشرعية أن زيادة الثقة مقبولة، حينئذ نقبل هذه الزيادة، لأن عائشة قد اطلعت على شيء لم يطلع عليه ابن عمر رضي الله عنهما.
يعني أحسن الله عليك، خصوصا أذكار الوالدة في القضاء بعد الصلاة جاءت ترابي برابين.
نعم. التسبيح والتهليل والتكبير ورد في أحاديث 33، وورد إتمامه 100 بلا إله إلا الله، وورد في بعض الألفاظ أنه يقول سبحان الله 25 والحمد لله كذلك والله أكبر كذلك، ولا إله إلا الله كذلك، فتكون 100. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قولها 10. وحينئذ ما موقفنا؟ نقول هذه الأخبار بعضها قد يكون أقل من بعضها الآخر، فمن ثم يكون من قال الأكثر حصل الأجر المرتب على الأقل وعلى الأكثر. وأما الأحاديث التي فيها رواية المغايرة ففيها فضل مستقل، ومن ثم يقال بأنه لا بأس أن ينوع بين ما يذكره من أنواع الذكر بعد الصلوات المفروضة. نعم.
هل هناك ورد ترتيب معين بالنسبة للأذكار ما بعد الصلاة؟
ظواهر النصوص أن الاستغفار يكون أولا، بحديث ثوبان كان إذا سلم يستغفر 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فهذه تقدم. وأما غيرها فلم يرد تأكيد فيه، ولكن تهليل الله والثناء عليه في غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على غيره. يبقى هنا سؤال، وهو هل هذا الذكر يكون في الفريضة أو في النافلة؟ نقول ظواهر النصوص أن هذا الذكر يكون بعد الصلوات المفروضة، هو الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم المحافظة عليه بعدها، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الذكر بعد النوافل. هل المستحب رفع الصوت بهذه الأذكار أو المستحب خفض الصوت؟ جاء في حديث ابن عباس في الصحيح قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا برفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، فدل هذا على أن المستحب هو رفع الصوت بشرط أن لا يكون مؤذيا، فالمستحب هو رفع الصوت. لفظة اللهم إني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك هل هي قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فقال طائفة أنه قبل الصلاة، واختاره أنه قبل السلام، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة، قالوا لأن دبر الشيء هو مؤخرته التي تكون منه كما في دبر الدابة. والقول الثاني بأن هذا الذكر يستحب بعد السلام، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون بها ويعتقون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدلكم على ما إذا فعلتموه كنتم خيرا منهم، ولا يسبقكم أحد إلا من قال مثل ما قالتكم، قالوا بلى يا رسول الله، فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33. قالوا وقد وقع الاتفاق على أن هذا التسبيح يكون بعد السلام، دلنا هذا على أن لفظ الدبر قد يستعمل لما يكون بعد الفرائض من الشيء كما في هذا الخبر. نعم. ولعل الأظهر أنه يكون بعد السلام. نعم. يسأل عن قضاء السنن الرواتب. نقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شغله الوفد عن سنة الظهر البعدية فصلاها بعد العصر قضاء، فقضاها في غير وقتها، وحتى ولو كان بالليل، حتى ولو كان بالليل، يعني إذا قررنا مشروعية القضاء ولم نحدد لذلك وقتا، شرع للعبد أن يصلي قضاء هذه النوافل الرواتب. نعم، كلمة المؤكدة يعني قد يراد بها ما جاء به الطلب، وقد يراد به ما تفعل في حال الحضر والسفر، هذا اختلاف في اصطلاح كلمة المؤكدة. ما وقت صلاة الوتر؟ نقول ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فلو قدر أن الناس قدموا صلاة العشاء لجمع كالمسافرين أو في وقت المطر، جاز لهم أن يفعلوا صلاة الوتر، ونهاية الوقت هو بأذان الفجر، من أذن عليه الفجر وهو لم يصل الوتر انتهى الوقت في حقه، ويشرع له أن يقضي هذه الصلاة ضحى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر. نعم. ظاهر النص أنه لا يقال إلا مرة واحدة لعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكرار هذا اللفظ. صلاة الليل المراد بها النفل الذي يكون بالليل من غير الوتر، ومن خاصيته أنه لا يجوز للعبد أن يزيد فيه عن ركعتين، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ويشرع للعباد أن يطيلوا هذه الصلاة. وأما صلاة الوتر فإنها صلاة مستقلة، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة، هذه صلاة مستقلة. الوتر ليست قياما.
سأل الله عليك شيخ سعيد، غفر الله لك، سؤال خارج لنا درس اليوم،
تسمحون له؟
الله
يرضى عليك. مرة واحدة ما نسمع.
الله يرضى عليك، هذا من كرمك شيخ سعيد. الله يرحمك. زور المستشفى ولا يخفى عليكم ولا يخفى على كل من زار المستشفى، طبيبات المتكشفات أو من الممرضات أو من الزوار، فأحسن بقلب الواحد ما يشاهد، فهل إذا شاف المنكر ينكر خاصة على النساء أو أن يتجنب أو ما يفعل؟ لأن والله المستشفى الملك خالد الجامعي يحزن إنسان ما يرى من
الأمور. ما ودنا تذكر أسماء المستشفى. نقول الإنكار خاصية ولاة الأمور، وأما وظيفتنا نحن ف أول أمور أولها إنكار القلب، فننكر هذا الفعل ولا نرتضيه. الأمر الثاني ما يتعلق بنا أن نغض الطرف، فلا نشاهد وجوه النساء الكاشفات حتى ولو خاطبت الإنسان واحدة منهن فلا يحد النظر فيها ويصرفه عنهن. و قد قال صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة. فمن أسباب عدم استشعار الإنسان لحلاوة الطاعات هو النظر في وجوه هؤلاء النساء، سواء في مواطن التجمعات أو في وسائل الإعلام. الأمر الثالث أن نتعاهد هؤلاء بالنصيحة، فإنهن مساكين قد أغواهن الشيطان وجعلهن يبتعدن عن طريق الطاعة. والنصيحة لها وسائل متعددة، من ذلك المخاطبة المباشرة إيذاء من الإنسان على نفسه من الفتنة في هذا الباب، ينصح يتقرب لله عز وجل بالنصح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن ذلك أيضا طباعة الكتيبات التي تخاطب الناس وتخوفهم بالله عز وجل. ولا ينبغي بالإنسان عند مخاطبته أو مكاتبته أن يخوف الناس بقوته، وإنما يخوف الناس من الله جل وعلا أن ينزل بهم العقوبة نتيجة معاصيهم. ومن الوسائل في هذا وضع الملصقات التي يشاهدها النساء، ليكون ذلك أدعى في التزامهن وأخذهن بهذه الآداب. فإن كان هناك مواطن فيها أو يسمح فيها بوضع الملصقات، وإلا استأذن الإنسان من الجهة المختصة في مواطن هذه التجمعات من أجل أن تحصل من أجل أن يحصل على إذن بوضع هذه الملصقات. كذلك ينبغي بأهل الخير من النساء أن يحرصن على نصيحة الخلق في هذا الجانب، وليس هذا مقتصرا على المستشفيات، بل مواطن التجمعات كالأسواق ونحوها نحرص على التزام هذه الآداب الشرعية في هذا الباب. وهكذا أيضا نقوم بالنصح للقائمين على مثل هذه المواطن بإلزام التابعين لهم بالآداب الشرعية في هذا الباب. فيخاطب المسؤولين، يخاطب الإنسان المسؤولين في المستشفى من جهة إلزام الموظفات بالحجاب الشرعي، ومن جهة محاولة فصل الرجال عن النساء بكل ما يستطاع. وهكذا أيضا يحسن استغلال وسائل الإعلام ببيان المخاطر المترتبة على كشف النساء وإبدائهن شيئا من زينتهن. وينبغي بنا أن نعمم مثل هذا، وأن نخاطب القائمين على وسائل الإعلام لئلا يكونوا وسائل هدم وسوء في مجتمعاتنا. إن التبرج والسفور الذي ورد إلى مجتمعات أخرى نتج عنه مفاسد شنيعة، من تلك المفاسد كثرة اللقطة الذين نتجوا من مثل هذه اللقاءات التي قد يحضر الشيطان فيها، فيكون من نواتج ذلك اللقاءات المحرمة التي يترتب عليها وجود أبناء غير معروف الأب. كذلك من الآثار المترتبة على هذا كثرة النزاعات والشقاقات بين الأزواج، لأن الزوج يغار على زوجته والمرأة تغار على زوجها. فعند مشاهدة المرأة لرجلها يشاهد النساء، فحينئذ ستشتعل الغيرة في قلبها، مما ينتج الخصومة والنزاع بينهما. وهكذا أيضا بالنسبة للرجل، فهذا الاختلاط وهذا السهور يرتب أو يترتب عليه كثرة الشقاق والنزاع بين الزوجين، مما يعني عدم استقرار أنفس الأزواج وعدم استقرار الزوجين في حياتهما الزوجية. كذلك يترتب عليه مفاسد مالية، فإنهم يبذلون أموالا طائلة عند التبرج من أجل إظهار المرأة لحسنها وجمالها عند الآخرين. وكل من الرجل والمرأة يحب أن يثنى عليه بهذه الصفة. ومن ثم إذا كان هناك مواطن اختلاط حرص كل منهم على بذل أموال طائلة للتزين ليشاهده الجنس الآخر، إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة المترتبة على مثل هذه التصرفات. ولذلك فإن مما يستفيد منه الناس وتصلح بهم أحوالهم الاجتماعية والنفسية والأسرية والمالية إبعاد التبرج والسفور والاختلاط عن مجتمعاتنا. ولا زال العقلاء يكتبون في ذلك ويحذرون الناس من مغبة مثل هذه التصرفات. ولا زال أعداء الدين يحاولون تسويق هذه التصرفات في قلوب الناس ويجعلونها تصرفا معتادا. وإذا نظر الإنسان في هذه التصرفات وجد أن أول من يتضرر بها تلك المرأة السافرة التي لا تتورع عن مخالطة الرجال، فإن هذا مؤثر عليها في أخلاقها، مؤثر عليها في سمعتها، مؤثر عليها في نفسيتها، مؤثر عليها في جميع حياتها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ايش رأيكم الأسبوع القادم نطيع الله بالدرس ولا نره ونغفل؟ تقولون ها؟ الله بالدرس والذي ينشغل يمكن أن يسمع التسجيل. اللي بيسافر يسمع الدرس بالتسجيل. وش رأيكم؟
يوم علمي يوم عصر ظهر العشاء. نعم نجمع بين المصالح الراجحة.
ها؟
المصالح الراجحة تفضل علم السلف.
تقولون أكمل الدرس. من الذي يرى أكمال الدرس يرفع يده؟ طيب الثاني، من يرى أننا نقرأ في مثلا آخر؟ الأولين أكثر. من يرى أننا نغفل؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير. إذن اسمحوا لنا ندرس الأسبوع الجاي، وأنتم الذي ينشغل بإمكانه أن يستمع لما يلقى في الموقع أو في التسجيل. سم
موجود عند رجل الإنترنت الشبكة،
موجود في
موقع البث الإسلامي.
موقع البث الإسلامي
في موقع الشبكة.
موقع الشبكة.
طيب يلا وفقكم الله الخير. سبحان الله على ما